بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا ذكر الحديث أو ذكر شيء من الحديث، وهو حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه في قصة خروجهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حنين. يقول رضي الله عنه: يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. ينوطون من النوط، والنوط هو تعليق شيء بشيء. النوط تعليق شيء بشيء، ومعنى ينوطون أي يعلقون. والمقصود من هذا التعليق أن تنالهم البركة، بركة تلك الشجرة في أسلحتهم، إما كما أو كيفا، إما كما أو كيفا. كما بحيث يظن أن هذه الشجرة إذا وضع أو علق عليها السلاح أنها تزيد أضعافا مضاعفة، وكيفا بمعنى أنه يصير ذلك السلاح قويا صارما. يشعرون أن أو يعتقدون أنها تجلب البركة في الكم والكيف لأسلحتهم. وعبادة المشركين للسدرة واعتقادهم فيها كان بثلاثة أمور كما ذكر أهل العلم، كان بثلاثة أمور. هذه الأمور الثلاثة بسببها عبدت الأوثان من دون الله عز وجل. الأول التعظيم لها، فوجود التعظيم في القلب لهذه الأشجار وهذه الأحجار يدعو إلى الاعتقاد فيها. الأمر الثاني العكوف عندها وملازمتها، إقامة عندها وملازمة لها، هذا أيضا يدعو إلى الاعتقاد فيها وإلى عبادتها. الأمر الثالث التبرك، طلب البركة، طلب البركة. هذه هي الثلاثة الأمور. وقد ذكر ابن إسحاق كما في لفظه وعند غيره أيضا أن قريشا كانت لهم شجرة خضراء عظيمة يأتونها كل سنة فيعلقون عليها أسلحتهم ويعكفون عندها ويذبحون لها من دون الله عز وجل. إذن انظروا كيف صار حال المشركين، ينظرون إلى شجرة سواء كانت من نوع خاص أو ما هو أعم في الأشجار، فيعتقدون أنها تنفع وتضر، أو أنها سبب للبركة، أو أنها تجلب البركة بذاتها. وقوله يقال لها ذات أنواط، ينوطون بها أسلحتهم، يعلقون أسلحتهم بهذه السدرة، بهذه الشجرة، يقال لهذه الشجرة ذات أنواط. ومعنى ذات أنواط أي صاحبة أنواط، والأنواط جمع نوط، وهو مصدر سمي به المنوط الذي علق أو ما يتعلق بالشجرة سمي به، وسميت بذلك سبب تسميتها بأنها ذات أنواط لكثرة ما يناط بها ويعلق بها من السلاح من أجل التبرك. لماذا قيل لها ذات أنواط مع أنه قد يعلق السلاح على شجر؟ لكن هنا كثرة ما يناط بها من السلاح لأجل التبرك قيل لها ذات أنواط. وهل كل ما يعلق عليه السلاح يكون داخلا في الحكم بالشرك عليه؟ الجواب لا، لأن تعليق الأسلحة منه ما هو شرك ومنه ما هو جائز مباح. أما الشرك فمعلوم، أن يعلق على شجرة أو حجر أو نحو ذلك يطلب من وراء ذلك التعليق البركة. أما التعليق على الشجر، تعليق السلاح على الشجر لغير ما قصد وإنما للحفاظ عليه فليس به بأس، هذا جائز مباح. وقد فعل الصحابة ذلك والرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ليس لطلب البركة من هذه الأشجار أو أنها سبب في ذلك، ولكن للحاجة وضعوها أو علقوها. وفي قصة ذلك الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاخترط سيفه وكان معلقا بالشجرة التي نام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تحتها، وقد علق الصحابة سيوفهم، فلما اخترطه قام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أو استيقظ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال: يا محمد من يمنعك مني؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله. إذن التعليق، تعليق السلاح على الشجر منه ما هو شرك ومنه ما هو جائز. الشرك الذي يكون فيه طلب البركة أو اعتقاد أن هذه الشجرة سبب للبركة، وإن لم يعتقد أنها هي التي تجلب بذاتها، حتى ولو اعتقد أنها سبب لهذه البركة فإن ذلك يعد شركا، وهو يتفاوت منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر بحسب اعتقاد البركة إما بذاتها أو لكونها أو لكون ذلك سببا. ثم قال: فمررنا بسدرة. مررنا بسدرة بعد أن رأوا بعض المشركين لهم سدرة يعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، هذه شجرة عظيمة يعلق عليها أسلحة كثيرة فتحصل البركة على حد زعمهم. قال: فمررنا بسدرة، لم يطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن تكون تلك السدرة التي رأوا المشركين عليها يعلقون أسلحتهم بها، لم يطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام تلك السدرة، لكن مروا بسدرة أخرى. هذه السدرة الأخرى لعلها أشبهت الأولى، لذلك طلبوا وسألوا: هذه السدرة لعلها أشبهت الأولى، ولذلك جاء في قولهم: اجعل لنا يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي لتكن هذه السدرة كما أن للمشركين تلك السدرة. ثم قال: فقلنا يا رسول الله، هذا هو النداء المشروع للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، أن ينادى بقول يا رسول الله أو يا نبي الله، لأن نداء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على قسمين: نداء مشروع ونداء ممنوع. أما النداء المشروع فهو ما كان بوصف الرسالة والنبوة كما ها هنا، وهو الذي ورد به القرآن: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. أما النداء الممنوع فهو ما كان باسم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مجردا من وصف الرسالة والنبوة، كأن يقال: يا محمد. وهذا قد ورد النهي عنه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. سألوا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن يجعل لهم مثلها، أي مثل تلك الشجرة العظيمة، ظنا منهم من هؤلاء الصحابة الذين كانوا حديث أو كانوا حديثي عهد بكفر، ظنا منهم أن هذا لا يدخل في الشرك، أن هذا لا يدخل في الشرك، وأنه أمر محبوب عند الله سبحانه وتعالى، وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لكن ظنوا هكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الله أكبر. هذه رواية أحمد وغيره، وأما لفظ الترمذي فهو سبحان الله. هذا اللفظ الذي أورده المصنف ليس عند الترمذي، وإنما هو في مسند أحمد وغيره كمسند الحميدي وغير ذلك، ذكر في بعضها الله أكبر، وفي لفظ الترمذي سبحان الله. قال بعض أهل العلم: والمقصود باللفظين واحد، المقصود باللفظين واحد، لأن المراد تعظيم الله عز وجل وتنزيهه عن الشرك، تعظيم الله عز وجل وتنزيهه عن الشرك في قول الرسول عليه الصلاة والسلام الله أكبر، أو قوله سبحان الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب، في حال التعجب تعظيما لله سبحانه وتعالى، وتنزيها له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، أو مما فيه نقص أو خلل في الألوهية أو الربوبية. والتعجب كما عرف بالنسبة للإنسان حالة نفسية تعرض للإنسان من شيء إذا عظم موقعه أو خفي سببه أو خرج عن نظائره، إذن يحدث التعجب في إحدى ثلاث: إذا عظم موقع ذلك الشيء في النفس، أو خفي سببه، أو خرج عن نظائره. وهذا راجع كله، هذا كله راجع إلى استحسان الشيء والرضا به، أو استنكار الشيء والكره له. والرسول عليه الصلاة والسلام قد استعمل التعجب في هذين بالتسبيح والتكبير. من هذه المواضع التي ورد فيها التسبيح تعجبا ما حصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما ينافي الاعتقاد الصحيح في حق الله عز وجل، كما في هذا الحديث: سبحان الله. هذا التعجب فيه لشيء نافى الاعتقاد الصحيح، حين قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الموضع الثاني: التعجب من المنكر بقول سبحان الله، كما قال الله عز وجل: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وفي دعاء ذلك الرجل على نفسه: اللهم إن كنت معاقبي به ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا: سبحان الله، لا تطيقه، أو قال: لا تستطيعه. ومن ذلك عند حصول العجائب الدالة على عظمة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل عن المؤمنين: ربنا إذا نظروا وتفكروا في خلق السماوات والأرض في الآيات العظام يقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ومن ذلك أيضا التعجب من الأشياء المهولة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أم سلمة قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. إذن هذا التعجب يكون من النبي عليه الصلاة والسلام، أو التعجب مطلقا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة حين قال: كرهت أن أجالسك على غير طهارة، قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. إذن لتكن مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذا رأيت شيئا عظيما ينافي الاعتقاد الصحيح، أو منكرا، أو شيئا عظيما من عجائب من العجائب الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى، أو شيئا مهولا ومخيفا، أن تقول سبحان الله. ويكون في موضع سبحان الله الله أكبر كما هاهنا، كما هاهنا في شأن الاعتقاد ما ينافي الاعتقاد الصحيح، أن تقول الله أكبر، يعني إعظاما لذلك الأمر الذي حدث وهو ينافي الاعتقاد الصحيح. وهذا الفعل أن تقول سبحان الله أو الله أكبر في مثل هذه المواطن عند التعجب أو ذكر مثلا الشرك، هذا هو الفعل الصحيح، خلافا لمن كره ذلك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الله أكبر أو سبحان الله، إنها السنن، إنها السنن، وردت بضم السين، وردت بضم السين. والمقصود بالسنن الطرق المسلوكة، وهذا فيه الإشارة إلى معنى السنة بأنها الطريقة. والمعنى في هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام إنها السنن، أن السبب الذي أوقعكم في هذا هو التشبه بما عليه الناس من عقائد فاسدة أو أعمال باطلة، والتشبه بالكفار في عباداتهم وتقاليدهم مضر وخطر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. وأكثر ما أصيب أو ما أصاب المسلمين من أمور خطرة وحرجة وسيئة وباطلة إنما هو بسبب التشبه بأعداء الإسلام. وفي التمسك بالإسلام غنية وكفاية عن سلوك طرق اليهود والنصارى والكفار عموما. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الأمر الذي طلب منه عليه الصلاة والسلام كالأمر الذي طلب من موسى، فبنو إسرائيل قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهؤلاء قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. والجامع بين المقالتين أن الكل طلب ما يألهه ويعبده من دون الله سبحانه وتعالى، وإن اختلف اللفظ فالمعنى واحد، المعنى واحد. وبنو إسرائيل لم يفعلوا ذلك حين قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال أهل العلم: ولو فعلوا لكفروا بلا نزاع ولا خلاف. وهؤلاء الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هؤلاء لو فعلوا لكفروا، ولكنهم لم يفعلوا، بل لما أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم علموا المعنى الصحيح في جانب المعتقد. ولا بد للمسلم أن يكون حذرا من مشابهة المشركين، وأن يكون داعيا إلى نبذ الشرك بالله سبحانه وتعالى، خصوصا الأشياء التي تكثر عند الناس من طلب البركة، يطلبون البركة من أشجار، من أحجار، يطلبون البركة من العيون. وقد ذكرت قصة لبعض الموحدين في أنه قطع وأزال ما يعتقد فيه البركة، قطع وأزال ما يعتقد فيه البركة. فقد ذكر العلامة أبو شامة الشافعي رحمه الله أن رجلا إماما من أئمة المالكية كنيته أبو إسحاق كان في بلاد إفريقية في المئة الرابعة، وحكي عنه أنه كان إلى جانبه عين تسمى هذه العين عين العافية، عين العافية، وكان العامة قد افتتنوا بها وحصلت فتنة عظيمة بسبب ذلك، حتى صار الناس يأتونها من الآفاق. والمرأة إذا تعذر عليها النكاح أو الولد أتت أو قالت لأهلها امضوا بنا إلى العافية، امضوا بنا إلى العافية. قال صاحبه: فذات ليلة وأنا في السحر إذ سمعت أذان أبي إسحاق نحوها، وهو يؤذن نحو تلك العين التي تسمى بعين العافية، فخرجت فوجدته قد هدمها وأذن الصبح عليها، ثم قال: اللهم إني هدمتها لك فلا ترفع لها رأسا. قال صاحبه: فما رفع لها رأس، ما رفع لها رأس، بل ذكر ممن جاء بعده أنه لم يرفع لها رأس إلى زمان متأخر. وهذه هي الطريقة الصحيحة، أن الإنسان ينبغي أن ينكر، فإن استطاع أن ينكر بيده مما يعتقد الناس فيه البركة فتفسد عقائدهم فعل. والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على من طلب منه شيئا فاسدا في المعتقد يفسد المعتقد الصحيح وينافي التوحيد. وفي هذه الجملة ذكر أهل العلم عدة فوائد في قول النبي عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء: قلتم والذي نفسي بيدك كما قالت بنو إسرائيل لموسى. الفائدة الأولى أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والأحجار والقبور من التبرك بها هو الشرك بعينه. الفائدة الثانية أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، إذا حصل المعنى وإن تغير اللفظ أو وإن تغيرت الأسماء فلا يضر، العبرة بماذا؟ بالمعنى لا بالاسم. فلو وجد مثلا شخص من عباد القبور يقول: هذه ليست عبادة للقبور، هذا تعظيم للأولياء، يقول هذا تعظيم للأولياء، إن أتى بهذا اللفظ فهل هو نافعه؟ ليس بنافعه، لأن هذا خطأ، غير الاسم واللفظ لكن المعنى حاصل شرك، المعنى أن ذلك شرك بالله سبحانه وتعالى وإن سماه بغير اسمه. كما في حال الخمر، يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، فهل ينفع تسميتهم للخمر بغير اسمها؟ لا ينفع، لأن المعنى حاصل أنهم شربوا المسكر، شربوا المسكر. الفائدة الثالثة أن من عبد من دون الله عز وجل فهو إله. الفائدة الرابعة أن معنى الإله هو المعبود، وأن من أراد أن يفعل الشرك جهلا فنهي عن ذلك فانتهى لا يكفر. الذي ينهى عن الشرك فينتهي هذا لا يكفر، لكن الذي ينهى عن الشرك الأكبر ولا ينتهي، أو نعم لا ينتهي، فهذا يكفر، لكن إن انتهى فإنه لا يضره بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر بعض أهل العلم أن مجرد هذا القول ليس بشرك أكبر، أن مجرد ذلك القول ليس بشرك أكبر، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يطلب منهم الإسلام من جديد، حيث إنهم خرجوا بذلك اللفظ عن الإسلام. وقيل لما كان باعتبار الجهل عفي عن ذلك، فليتأمل هذا. الفائدة السادسة أو الخامسة، الإغلاظ والغضب ممن وقع منه ذلك ولو جهلا، أن يغلظ عليه في القول. وانظر قول النبي عليه الصلاة والسلام: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا تغليظ في القول وفيه الغضب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا انتهكت حرمات الله غضب عليه الصلاة والسلام. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، هذا قسم يدل على خطورة الأمر، يدل على خطورة الأمر، وهذا من جملة الأقسام التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم بها، وفيه إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهنا ذكر أن النفس بيد الله عز وجل، وذلك من عدة أمور: من حيث تقليب هذه النفس، تقليب هذه النفس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى، والقلب ما سمي قلبا إلا لتقلبه. الأمر الثاني من حيث الإماتة هو الإحياء، فالذي يميت هذه النفس ويحييها هو الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن حيث التدبير لجميع شؤونها، فالذي يدبر شؤون هذه النفس هو الله عز وجل. إذن المالك لهذه النفس هو الله، فلا يجوز لشخص أن يتصرف في نفسه بغير ما أذن المالك به وهو الله عز وجل. يقول: أقتل نفسي؟ لا. أفجر نفسي؟ لا. بغير ما أذن الله سبحانه وتعالى به على النفس لا يجوز الاعتداء، لا يجوز الاعتداء على النفس. ولا تقتلوا أنفسكم، لأن الذي يملك التصرف فيها هو الله عز وجل، ولا يجوز لك أن تتصرف في نفسك إلا بما أمرك الله به وأذن. وفي قوله بنو إسرائيل، المقصود بإسرائيل يعقوب عليه السلام، وبنوه ذريته ونسله، وقد كان له أولاد كثر، كان من هؤلاء الأولاد النسل الكثير من بنيه. بنو إسرائيل. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم صاروا أمما أسباطا، أسباطا أمما. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لتركبن سنن من كان قبلكم، لتركبن معنى الركوب المتابعة، لتتبعن أنتم أيها الأمة سنن من كان قبلكم، الأمة المحمدية أمة النبي عليه الصلاة والسلام، سنن من كان قبلكم. ومعنى سنن أي طريق من كان قبلكم، وقد وردت بضم السين وفتحها سنن وسنن، فبضمها هي جمع، جمع سنة، والمقصود بالسنن الطرق والمناهج والأفعال، أي طرقهم ومناهجهم وأفعالهم. ووردت بفتح السين سنن على الإفراد أنه مفرد، أي طريقهم، لتتبعن طريق من كان قبلكم. وهذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام قد وقع كما أخبر، فهو علم من أعلام النبوة. وليس المراد من هذه الجملة الإقرار، وإنما المراد التحذير من هذا العمل، لتركبن سنن من كان قبلكم، أي احذروا ذلك، احذروا ذلك، فإن هذا الأمر سيكون في الأمة، هذا الأمر سيكون في الأمة، لأنه أتى بمؤكدات. قوله لتركبن، هذه اللام موطئة لقسم، أي والله لتركبن سنن من كان قبلكم، ففي هذا التحذير وليس الإقرار. التحذير مما عليه من كان قبلنا من أهل الكتاب من المشركين، فالمقصود بمن كان قبلنا يأتي في الشرع التعبير به عن أهل الكتاب خصوصا وعن الكفار عموما، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من أهل الكتاب، ويأتي هذا اللفظ على جميع الكفار كما في هذا الموضع لتركبن سنن من كان قبلكم. قال المصنف رحمه الله رواه الترمذي وصححه، وقد علمت أن لفظ الترمذي ما سبق بتغيير بعض الألفاظ، وتصحيح الترمذي لهذا الحديث صحيح، وليس كل ما صححه يكون صحيحا في ذاته، بل لابد من النظر والحكم عليه بما يناسبه. نكتفي بما ذكرنا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.